قلنا في منهج صاحب الكفاية خمس مقدمات. المقدمة الأولى وجود العلم الإجمالي بالتكاليف في الشريعة. هذه المقدمة لا إشكال فيها، بمعنى أنه يوجد هذا العلم الإجمالي يقينا، يمكن إثباته تارة بالدليل الإني وأخرى بالدليل اللمي، يعني تارة يقال أنه من طريق الانتقال من العلة إلى المعلول، طريق اللمي نثبت وجود التكاليف في الشريعة، لأنه كل شريعة سماوية يعلم بأن فيها تشريعات، وهذا معنى كونها شريعة، فهذا العلم موجود في نفسه مع قطع النظر عن ملاحظة رواية أو حديث وكتب الحديثية والروايات الصادرة عن المعصومين. يعلم أن كل شريعة من الشرائع السماوية فيها أحكام، فيها تشريعات، إذن فيعلم أن لشريعتنا سنوات أيضا أحكاما. هذا هو الطريق الإني. والطريق الإني أن نلحظ الروايات مثلا الظهورات والإجماعات المنقولة والشهرات، ونستكشف من خلالها وجود الأحكام الشرعية، لأن هذه الروايات والأحاديث والشهرات والإجماعات والظهورات ونحو ذلك معلولات بحسب الحقيقة للأحكام الشرعية. إذا كان هناك حكم شرعي، إذن فيتصدى الشارع لبيانه من خلال رسوله، من خلال الأئمة الأطهار، ثم ينعكس على شكل روايات من خلال الرواة، ينعكس على شكل الإجماعات، على شكل الشهرات الفقهية وهكذا. فهذا من باب عدم احتمال كذب تمام هذه الظواهر الكثيرة الموجودة. أيضا يعلم حينئذ أنه يوجد لا محالة أحكام شرعية معلومة بالإجمال صادرة عن الشارع الأقدس في ضمن هذه الدائرة من الإمارات مثلا أو الشبهات. إذن بأحد الطريقين يمكن إثبات العلم الإجمالي، وهذا واضح. إنما الكلام في أن هذا العلم الإجمالي هل يكون منحلا أو لا يكون منحلا، هذا العلم الإجمالي حينئذ قد يقال أن هذا العلم الإجمالي يكون منحلا بحسب الحقيقة. ينحل هذا العلم الإجمالي بمجموع ما بأيدينا من الإمارات، حينما نلحظ مجموع الإمارات الموجودة بأيدينا من خبر أو شهرة أو إجماع منقول، يعلم في ضمن هذه الدائرة بوجود التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال في أصل الشريعة. يعني نحن لا نعلم بأن في الشريعة تكاليف أكثر من هذا المقدار المعلوم صدقه من هذه الإمارات ومطابقته للواقع. إذن ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي في دائرة الرواية مجموع الإمارات، وهذا الانحلال لا إشكال فيه. وهذا الأمر قد لا يتم بهذا المقدار ما نريده، يعني من إبطال المقدمة الأولى، بمعنى أنه قد يقال أن مجموع الإمارات أيضا كثيرة، فإذا أريد الاحتياط في دائرة مجموع الإمارات أيضا نقع في عسر وحرج. إن تمت هذه الدعوة فيكفي، يعني يكفي هذا العلم الإجمالي أيضا في هذه الدائرة ما لم ينحل في دائرة أصغر في تتميم المقدمة الأولى. وإلا بأن قيل أن الاحتياط في دائرة مجموع الإمارات الموجودة في الفقه لا يلزم منه اختلال نظام ولا عسر حرج ولا نحو ذلك، إذن فالمقدمة الأولى لم تتم حسب الحقيقة، سوف لا يتم، لأنه المقدمات الأخرى لا تتم بحسب العلم الإجمالي في دائرة مجموع الشهرات، مجموع الشبهات لا تتم. ينحل بالعلم الإجمالي في دائرة أصغر يمكن فيه الاحتياط من دون اللزوم محذورين. وقد يدعى أنه ينحل بدائرة أصغر من هذه الدائرة، وهي دائرة الروايات بالخصوص الصادرة على مثلا في كتبنا الفقهية في الكتب الأربعة. وهذا هو الذي تقدم في دليل الانسداد الصغير، سميناه بدليل الانسداد الصغير، يعني في الدليل العقلي الذي به أثبتنا، يعني تقدم إثبات حجية خبر الثقة، يعني خبر الواحد بالخصوص. هذا أيضا الانحلال الآخر، والذي تقدم إشكال فيه مفصلا أن هذا الانحلال معقول أو ليس معقول، الأنواع الأخرى من الإمارات أيضا فيها علم إجمالي مشابه، فيكون من قبيل وجود علمين إجماليين صغيرين بينهما عموم من وجه، فيستحيل انحلال المعلوم بالإجمال في دائرة مجموع الإمارات بكل واحد من هذين العلمين دون الآخر، مناقشة تقدمت مفصلة لا ندخل فيها. احتمال ثالث يقال بأن العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي بخصوص مجمع الإمارات، يعني المورد الشبهة التي المسألة التي فيها رواية وفيها شهرة أو إجماع منقول، فإن هذه المسائل التي فيها أكثر من إمارة من نوع إمارة واحدة، بل مجمع الإمارات أيضا كثيرة ليست قليلة، كثير من المسائل فيها هم رواية هم شهرة فقهية هم إجماع مثلا هم عمل الأصحاب عدم الخلاف ونحو ذلك من الأمور، أو عموم قرآني في ذلك المورد إذا افترضنا أن هذا أيضا من الإمارات. إذن هذه إذا كانت كثيرة قد يقال أنه يعلم إجمالا بمطابقة مقدار من مجمع الإمارات للواقع لا يقل عدده عن المعلوم بالإجمال في دائرة الأحكام الشرعية، وهذه باعتبار أضيق الدوائر، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالوساط والوساط بهذا الصغير من دون محذورة حينئذ. لكن أنا أتوقف على أن الإنسان يلاحظ موارد مجمع الإمارات في الفقه ليجد أنها هل تكون بهذه المرتبة بحيث تكون بالمقدار يعلم فيها بنفس المقدار المعلوم بالإجمال، أو أن المقدار المعلوم فيها أقل من المقدار المعلوم بالإجمال في دائرة مجموع الشبهات. إذا كان المقدار المعلوم أقل إذن معناه يعلم بوجود حكم خارج هذا المجمع إجمالا، غير الحكم المعلوم بالإجمال في داخل المجمع، خارج المجمع أيضا يعلم بوجود أحكام يشترط في انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير التطابق بين المعلومين من حيث المقدار، المقدار المعلوم في الدائرة الكبيرة يكون بنفس المقدار المعلوم في الدائرة الصغيرة لا أكثر، إذا كان أكثر فالعلم الإجمالي لا ينحل حينئذ، يبقى على المنجزية في ما عدا الدائرة الصغيرة. أيضا النحو الرابع من الانحلال والذي أيضا قد يدعى هو دعوى الانحلال، انحلال العلم الإجمالي في مطلق الشبهات أو في مطلق الإمارات بالعلم الإجمالي بالعلم بما ثبت بالعلم التفصيلي من الأحكام المعلومة تفصيلا نتيجة التسالم الفقهي، نتيجة الضرورة الفقهية والتسالم الفقهي والسيرة العملية الخارجية، خصوصا إذا لاحظنا أن كثير من الأحكام الشرعية إنما هي تثبت بالسيرة العقلائية الممضاة شرعا، وهي أدلة قطعية دائما ليست أدلة ظنية، كما في أبواب المعاملات أكثر من أبواب المعاملات تثبت بسيرة العقلاء ونحو ذلك من الأدلة اللبية، أو يمكن إثباتها على الأقل بالسيرة العقلائية. في باب المعاملات أيضا، في باب العبادات أيضا، كثير من العبادات وكثير من شرائط وأجزاء العبادات التي هي محل الابتلاء كثيرا عند المسلمين كالصلاة والصوم والحج أيضا أحكامها واضحة لوجود سير متشرعية فيها لا سير عقلائية، سيرة المتشرعة في مثل هذه العبادات أيضا ليست نادرة ليست عزيزة، لأن هذه عبادات محل الابتلاء كثيرا، والمسلمون دائما منذ عصر النبي ولحد الآن يعملون بهذه العبادات ليل نهار أو في كل سنة مثلا في الحاج، ولهذا أكثر الأحكام في هذه الموارد يشبه أن تكون اطمئنانية أو قطعية على أساس السيرة المتشرعية والعمل المتشرع. إذا جمعنا هذه الأمور وأضفنا إليها الإجماعات، أضفنا إليها مثلا الروايات القطعية المتواترة أو الإطمئنانية من حيث السند لعلو سندها وكون الرواة لها لتلك الرواية مثلا رواة في منتهى الضبط والأمانة من قبيل تلك الرواية التي تقدمت في أدلة في مسألة العمري وابنه ثقتان، أمثال هذه الأمور أيضا حينما نضيفها إلى موارد السيرة العقلائية في المعاملات والسيرة المتشرعية في العبادات قد نحصل على مجموعة من الأحكام الإلزامية المعلومة تفصيلا لا يقل عددها عن المعلوم بالإجمال في الشريعة ككل، فإذا كان بذاك المقدار ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حينئذ، يكون من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في بعض الشبهات، فنجري في الباقي البراءة ولا يتشكل علم الإجمال، لا تتم المقدمة الأولى حينئذ. وهذا هذا الانحلال لا يبعد صحته بالمراجعة إلى الأبواب الفقهية، هذا بعد بحث استقرائي لا بد فيه من ملاحظة الأبواب الفقهية والفروع الفقهية. قد يكون الإنسان بملاحظة الفتاوى والكلمات والأدلة في الأبحاث الفقهية يطمئن بصحة هذا المطلب، وهو أنه في أكثر الأبواب الفقهية يوجد إما علم أو اطمئنان بحسب النتيجة بالأحكام، وإنما الاختلافات اختلافات يسيرة نادرة بين الفقهاء في قضايا في بعض التفصيلات والتشقيقات ونحو ذلك، وإلى أصول المسائل والفروع الفقهية أصول هذه الفروع لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في التشقيقات والتفريعات الأخيرة، وفي داء تلك الفروع أصل الأحكام معلومة، وما يعلم إجمالا في دائرة كل الشريعة ليس بأكثر من ذلك المقدار المعلوم تفصيلا في تلك الفروع التي أصلها معلوم. وهذا الدليل التركيز وهذا الوجه للانحلال التركيز عليه فيه فائدة أيضا عقائدية أو فائدة مفهومية لنا وللمذهب الإسلام، فإنه من الصعب للإنسان أن يقبل أن الأحكام الشرعية كلها أو أكثرها تكون ثابتة بالحجة بالحجاج مثلا ونحو ذلك، لأنها ثابتة باليقين أو بالإطمئنان والعين. ولهذا كان يستشكل بعض المدققين والذين كانوا متأثرين بالأفكار الأصولية ومن خلالها قد ضيعوا روح الإسلام وحقيقة الإسلام، كانوا يقولون لماذا هذا الاهتمام بتطبيق الإسلام الأحكام الإسلامية هي غير معلومة لنا، وإنما هي أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية لعلها لا تكون مطابقة للواقع أصلا. هذه شبهة كانت تثار في العراق في النجف من قبل بعض مثلا الفضلاء أنه الأحكام الشرعية أحكام ظاهرية ليست أحكام واقعية. من قال أن هذه الأحكام لعل كلها مخالفة للواقع؟ هذه أحكام ظاهرية، هذا الكلام أنه نطبق الحكم الإسلامي نقيم الحكم الإسلامي وينبغي إقامة الحكم الإسلامي، هذا فيما إذا كان الحكم الإسلامي المعلوم، من قال أن هذا هو الحكم الإسلامي؟ هذا مجرد حكم ظاهري معذر في مقام العمل. بهذا كان يراد التخفيف عن أهمية الحكم الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي والتضحية في سبيل الحكم الإسلامي، وهذا أيضا أمر غير صحيح في الواقع. أحد الأجوبة على ذات الكلام، طبعا هذا الكلام له هذه الشبهة له لها أجوبة كثيرة، أحد الأجوبة هو هذا أنه ليس هكذا، أكثر الأحكام الإسلامية والفروع الإسلامية والأبواب الفروع الفقهية والأبواب الفقهية أصول هذه الأبواب ورؤوس الفروع بحسب الحقيقة ثابتة بالعلم، أما بالعلم باليقين أو بالإطمئنان أو بما يكون على كل حال بمثابة العلم من حيث الصحة والمطابقة للواقع، ليس ما بأيدينا من الشريعة كله حكم ظاهري من باب المنجز والمعذر فقط، بحيث نحتمل أن الحكم الواقعي كله مخالف مع هذا الذي نحن الآن نطبقه بعنوان فتاوى الفقهاء وبعنوان فتاوى الأحكام الإسلامية. فهذا الدليل دليل جيد، فيه أيضا ثمرة عملية أو ثمرة ثقافية وحضارية في قبال مثل طرح مثل هذه الشبهات، وهو مطلب معقول أن الإنسان بالتتبع في أبواب الفقه قد يطمئن بأن أكثر الفقه في الواقع معلوم، ليس الدليل عليه دليل لبي قطعي أو اطمئناني، وليس بحاجة إلى تطبيق قواعد الحكم الظاهري والحجية والمنجزية والمعذرية فقط. لا، قد يحصل بقدر المعلوم بالإجمال في الشريعة ليس بأكثر من هذا المقدار، لأن هذا كثير في الفقه ليس قليلا. المعلوم بالإجمال ليس لا نعلم بأن الشارع له أحكام كثيرة بعدد الخلائق يوجد أحكام، هو أحكام إلزامات محدودة بحسب الحقيقة. على كل حال فهذا هذا الانحلال الرابع أيضا انحلال صحيح، وبه أصلا يرتفع موضوع المقدمة الأولى وهي وجود علم إجمالي، فإنه ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، العلم التفصيلي بما ثبت في الفقه من الفروع الفقهية، بما ثبت في الدليل القطعي أو الإطمئناني الناشئ من الروايات القطعية أو الناشئ من السيرة العقلائية المنضاة شرعا التي لم يردع عنها الشارع، وهو دليل قطعي إطمئناني، أو السيرة المتشرعية في باب العبادات، حيث لا يبقى شيء معلوم بالإجمال أكثر من هذا المقدار، فيمكن الرجوع في سائر الموارد مثلا إلى البراءة حتى لو لم يتم دليل على حجية خبر الثقة فضلا عما إذا قام ذاك يرتبط بالمقدمة الثانية. إذن فالمقدمة الأولى غير تامة لانحلال العلم الإجمالي بأحد هذه الوجوه الأربعة بحسب الحقيقة. المقدمة الثانية من المقدمات التي ذكرها المحق الخراساني انسداد باب العلم والعلمي. باب العلم لا إشكال في أنه منسد بحسب الحقيقة، باب العلم حتى لعله في زمن النبي في زمن المعصومين لم يكن، فضلا عن زماننا الذي هو زمان الغيبة غيبة المعصوم، في زمن حضور المعصومين باب العلم الوجداني لعله كان منسدا لأكثر الناس والمتشرعة، باستثناء من كان في المدينة في مدينة الإمام، أو كان مثلا يمكنه أن يأتي ويتردد أو يسأل سؤالا قطعيا، وهذا لم يكن متوفرا لكل الناس بس متوفر لبعض الناس. على كل حال في زمان الغيبة لا إشكال في أن باب العلم بذاك المعنى منسد، إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال أكثر من المقدار المعلوم بالتفصيل من الأحكام، فالباب العلم التفصيلي بذلك منسد. يبقى باب العلمي أي الحجة، انسداد باب الحجة متوقف على أن يكون خبر الثقة، على أن لا يكون خبر الثقة حجة. لو كان خبر الثقة حجة، خبر الثقة لو كان حجة فباب العلم أيضا غير منسد لكثرة الأخبار الثقات التي تبين الأحكام الشرعية، أما لو كان خبر الثقة حجة فباب العلم الإنصاف أنه منسد، سواء كان الظهور حجة أو لم يكن حجة. إذا لم يكن الظهور أيضا حجة فإن الظهور أيضا علمي لا علم، إلا الظهور إلا الناس قليل جدا، حتى إذا كان الظهور حجة أيضا باب بعدم حجية عدم حجية الخبر يكفي في انسداد باب العلم، انسداد باب العلمي، باعتبار أن الظهورات إذا لم يكن الخبر حجة فالظهور حجيته إنما يفيد في الآيات، في ظهورات الآيات والآيات القرآنية، يعلم إجمالا بورود المخصصات لأكثر ظهوراتها وإطلاقاتها وعموماتها، فتبتلي بالإجمال، ومع ابتلائها بالإجمال تسقط عن الحجية، إلا بالمقدار الذي بذاك المقدار الذي استثنيناه فيما سبق من العنوان الإجمالي. وحينئذ هذا المقدار الذي يثبت لا يكفي لإثبات المعلوم بالإجمال، يعني يبقى المعلوم بالإجمال أكثر من هذا المقدار، فحجية الظهور حتى لو كانت ثابتة وحدها لا تكفي لأن يكون باب العلم منفتح، باب العلمي منفتحا، يعني العلم الإجمالي مستوفا بمقدار ما ثبتت حجيته من الظهورات في الآيات القرآنية لأنها قليلة جدا أو نادرة، فبعد فرض العلم بالمخصصات والمقيدات إجمالا الموجب لتعارضها وإجمالها الداخلي، وإذن فيكفي في إثبات المقدمة الثانية أن لا يتم دليل على حجية خبر الثقة، سواء تم الدليل على حجة الظهور أو لم يتم الدليل على حجة الظهور، لأن حجة الظهور وحده لا يكفي، لأن الظهورات في الروايات متوقفة على حجة الخبر، فإذا لم يكن الخبر حجة فلا تفيد عليه الظهورات شيء. الظهورات في الآيات التي هي قطعية لا نحتاج فيها على حجة الخبر، الظهورات القرآنية العمومات والإطلاقات تكون مبتلاة بالتعارض، وما يثبت منها لعدم العلم الإجمالي بالتخصيص مثلا فيها أو التقييد أو للبقاء الحجية في غير المعلوم بالإجمال خروجه لا يكفي، للمقدار المعلوم بالإجمال في أصل الشريعة من الأحكام. إذن فالمقدمة الثانية تثبت تتوقف ثبوتها يتوقف على أن لا يكون خبر الواحد حجة، ونحن قد تقدم منا حجية خبر الواحد بالأدلة الخاصة الثلاثة بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والروايات الإطمئنانية الصدور الدالة على الحجية. إذن فالمقدمة الثانية شرطها غير متحقق. قال أيضا حال المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة من هذه المقدمات ما ذكره صاحب الكفاية بعنوان عدم الإهمال، أننا لسنا مهملين في الشريعة. نحن قلنا أن هذه المقدمة بهذا الشكل بظاهرها غير مربوط بدليل الانسداد، عدم الإهمال، أننا لسنا كالبهائم والحيوانات مهملين، هذا ليس من مقدمات الانسداد. هذا ظاهره أننا مكلفون، الإنسان مكلف وليس من قبيل الحيوان، ليس مكلفا وليس مسؤولا، مسؤول ومعاقب على تصرفاته ومخالفاته. وهذا أصل من أصول الاعتقاد، ليس مقدمة من مقدمات دليل الانسداد. ومن هنا قلنا فيما سبق أن هذه المقدمة ترجع إلى إما ترجع إلى المقدمة الأولى لو أريد به أصل العلم الإجمالي، أو ترجع إلى المقدمة الرابعة لو أريد من عدم الإهمال، يعني عدم جواز الرجوع إلى الأصول المرخصة المؤمنة في كل الشبهات. وهذا الثاني هو الأقرب أن يكون مقصودهم، أو هو المناسب أن يكون مقصودهم من جعله مقدمة مستقلة. ومن هنا نحن هكذا نفسرها هذه المقدمة الثالثة، عدم الإهمال، يعني عدم إمكان الرجوع إلى الأصول المرخصة، إلى البراءة عن التكليف في تمام الشبهات. هذا المراد بالإهمال الذي جعله صاحب الكفاية في ضمن المقدمة الرابعة، فإنه في المقدمة الرابعة قال لا يجوز الرجوع إلى الأصول والقواعد المقررة سواء الترخيصية أو الإلزامية. نحن نجعل تلك المقدمة عبارة عن عدم جواز الرجوع إلى الاحتياط، إلى القواعد التي هي إما الاحتياط أو القرعة مثلا، أو القواعد الأخرى الثابتة في الفقه، أو الرجوع إلى فتوى الانفتاحي. وأما الرجوع إلى البراءة والترخيص والتأمين في تمام الشبهات نجعله مقدمة مستقلة، ينبغي أن تفصل عن تلك المقدمة وحسب الحقيقة، فيجعل مقدمة مستقلة وهي هذه المقدمة. نعم، تنفي التكليف البراءة
العقلية
وكذلك الشرعية، والشرعية تنفي التكليف، رفع ما لا يعلمون يرفع التكليف. إذن فالمقدمة الثالثة عدم الإهمال، يعني عدم الترخيص في تمام الأطراف والبراءة في تمام الأطراف، نجعل عنوان المقدمة الثالثة هكذا لنبحث حينئذ في صحتها وعدم صحتها. فنقول أما ينبغي أن يبحث أولا أن البراءة في نفسها مقتضيها تام في تمام الأطراف في نفسها مع قطع النظر عن المانع أو ليس تاما. ثانيا بعد الفراغ عن تمامية المقتضي وفي نفسه، هل يوجد مانع عن جريان البراءة في تمام الشبهات عند الانسداد أو لا يوجد مانع؟ أما تمامية المقتضي فلا بد أن يبحث تارة في البراءة العقلية وأخرى في البراءة الشرعية. أما إذا قلنا بالبراءة العقلية فالبراءة العقلية مقتضيها غير تام بعد فرض العلم الإجمالي، مقتضي البراءة العقلية غير تام. إما لأننا لا نقبل أصل البراءة العقلية كما هو مسلكنا، حيث كنا نقول بحق الطاعة حتى في الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي فضلا عن الشبهة مع العلم الإجمالي، أو يقال بأن البراءة العقلية نقبلها في الشبهات من دون بيان، نقبل البراءة العقلية قبح العقاب، لكن إذا كان باب العلم مفتوحا. أما إذا كان باب العلم مسدودا وكان يعلم إجمالا بالتكليف ولو علما غير منجز، يعلم بوجود التكاليف، العقل لا يحكم بالبراءة حينئذ، على الأقل في موارد المظنونات لا يحكم بالبراءة. وهذا هو الوجه الذي تقدم في تفسير الحكومة الآخندية لدليل الانسداد، الحكومة التي ادعاها الآخند. نحن فسرنا كلام الآخند في باب في تعريف الحكومة وتفسير الحكومة عند الانسداد بهذا، أن هذا العلم الإجمالي وإن لم يكن منجزا لكنه وجود العلم الإجمالي وانسداد باب العلم والعلمي يجعل العقل يحكم بحق الطاعة في مورد الظن، لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان. نعم في مورد الوهم والشك قد يحكم بذلك. إذن فالبراءة العقلية مقتضيها غير تام على هذا التقدير أيضا في المضمونات. نعم في المشكوكات والموهومات قد يكون مقتضيه تاما حينئذ، أما في المضمونات يعني في تمام الأطراف لا يتم. إما أن يقال بهذا أو يقال بأنه قبح العقاب بلا بيان لا فرق فيه بين حال الانسداد والانفتاح، لكن العلم الإجمالي بالتكليف، العلم الإجمالي يؤدي إلى أن لا تجري البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي. هذا أيضا مسلك المشهور، فإن المشهور يقولون بأن البيان المأخوذ في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعم البيان التفصيلي والبيان الإجمالي، فمع العلم الإجمالي لا تجري البراءة العقلية مع قطع النظر عن المخالفة القطعية، إمكان المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية أو عدم إمكان المخالفة أو عدم وجوب الموافقة القطعية. نفس البيان المأخوذ غاية في قاعدة قبح العقاب بلا بيان أعم من البيان التفصيلي والبيان الإجمالي. هذا المسلك أيضا لو قيل به أيضا تكون النتيجة نفس النتيجة، أن في أطراف العلم الإجمالي مقتضي البراءة العقلية غير موجود. إذن ففي دائرة المضمونات على كل حال مقتضى البراءة غير موجود، يبقى أنه في دائرة المشكوكات والموهومات مقتضى البراءة موجود أو غير موجود، حينئذ يختلف باختلاف هذه المسالك التي ذكرناها بناء على مسلك الحكومة بالتفسير المتقدم المقتضي يكون موجودا. بناء على هذا المسلك الأخير المشهور أن العلم الإجمالي بنفسه مانع، يكون حينئذ البراءة في المشكوكات والمضمونات أيضا مقتضي غير موجود البراءة العقلية. بناء على أن العلم الإجمالي إنما يمنع عن البراءة العقلية لو كان منجزا، لو كان منجزا مثلا، أما لو لم يكن منجزا أصلا حتى لحرمة المخالفة القطعية فالبراءة العقلية تجري، حينئذ هنا مقتضي البراءة العقلية في المشكوكات والموهومات يكون موجودا. العلم الإجمالي إنما يكون مانعا عن البراءة العقلية، التعبير كان خطأ، العلم الإجمالي إنما يمنع عن البراءة العقلية لو لم يكن منحلا، أما إذا انحل هذا العلم الإجمالي بأن تنجز في بعض الأطراف يمكن إجراء البراءة العقلية في الأطراف الأخرى. هذا أيضا مسلك متقدم في بحث منجزية العلم الإجمالي. من يقول بأن البراءة العقلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إنما يقول أن البراءة العقلية لا تجري فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي، أما إذا انحل بمعنى أنه نجز بعض أطرافه ففي الأطراف الباقية يمكن إجراء البراءة حتى العقلية فضلا عن الشرعية. حينئذ قد يقال أن هذا العلم الإجمالي هنا تنجز في المضمونات لأن في المضمونات لم يجر البراءة فتنجز في المضمونات، فإذا تنجز بعض أطرافه تنجزت ففي الطرف الآخر يمكن إجراء البراءة. يعني هناك من يقول بأن البراءة العقلية حالها حال البراءة الشرعية في كل من الطرفين في نفسها تجري لكن تتعارض وتتساقط، وهذا ظاهر بعض كلمات المرزا في بحث منجزية العلم الإجمالي أنه يجعل البراءة العقلية كالبراءة الشرعية تجري في طرفي العلم الإجمالي ولكن تتعارض وتتساقط، البراءة العقلية هنا مع البراءة العقلية هناك تتعارضان وتتساقطان، وهذا مطلب مسلك فاسد جدا بينا هناك أن هذا لا معنى له. لكن خب بعض تقريبا تعابير المرزا كانت وتقريرات المرزا ظاهرة في هذا المعنى بأن يقيس البراءة العقلية على البراءة الشرعية من حيث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع لا الخصوصية في كل من الطرفين، فكل من الطرفين في نفسه مجرى للبراءة العقلية كالبراءة الشرعية، لكن حيث أنهما على حد واحد فالبراءة فيهما معا ترخيص في الجامع، في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان. خب هذا البيان متى يمنع عن جريان البراءة؟ حينما يكون أحد الطرفين كل من الطرفين في نفسه مجرى للبراءة، وأما إذا كان أحد الطرفين ليس مجرى للبراءة كما هو في المقام، فإننا في المقام إذا قلنا بأن الظن يكون مثلا منجزا بأي بيان من البيانات التي تقدمت في الحكومة. الظن المظنونات تكون منجزة، والعلم الإجمالي بلحاظ المظنونات لا يجري فيها البراءة، المظنونات لا تجري فيها البراءة العقلي، فتجري البراءة في المشكوكات والموهومات من دون معارض. بناء على هذا المسلك المشكوكات والموهومات تكون البراءة العقلية مقتضيها تاما فيه. هذا حال مقتضي البراءة العقلية. فعلى كل حال في المظنونات البراءة العقلية لا تجري على كل حالين، إما لإنكار البراءة كلا أو لإنكارها عند الانسداد في المظنونات أو للتعارض والتساقط أو لأي سبب آخر. على كل حال المظنونات ليس فيه مقتضي لجريان البراءة العقلية، فلا وجه للبحث عن المانع عن البراءة العقلية إذ لا مقتضي لها. غريب الكلام كله على فرض المقدمة الأولى أيضا. وأما المقدمة الأولى والثانية، وأما على البراءة الشرعية يعني رفع ما لا يعلمون، هل يكون إطلاقه تاما في أطراف العلم الإجمالي بناء على الانسداد أو لا يكون تاما؟ مقصودنا من أن مقتضيه تام يعني إطلاق الدليل يشمل تمام هذه الموارد في نفسه، أو البراءة الشرعية لا يشمل تمام الموارد في نفسه. الصحيح أن البراءة الشرعية في نفسه لا تمامية إطلاقه وعدم تمامية إطلاقها وعدم تمامية إطلاقها يتوقف على أن نجد ما هو الدليل على البراءة الشرعية. إن كان الدليل على البراءة الشرعية حديث الراف، وحديث الراف بنفسه خبر، وهذا الخبر لو فرض أنه خبر ثقة وكان في سنده إشكالون، لو فرض أن سنده تام من ناحية الوثاقة وثاقة الرواة، فالمفروض انسداد باب العلم والعلمي، يعني المفروض أن خبر الثقة لم يثبت دليل على حجيته. إذن فلا يمكن أن نجري البراءة، لم يثبت البراءة الشرعية. إذا فرضنا أن المقدمة الثانية تام لم تثبت البراءة الشرعية إذا كان مدركها حديث الرأي. نعم إذا كان مدركها مدرك البراءة بحسب الحقيقة بعض الآيات القرآنية التي استدل بها على البراءة، من قبيل ما حجب الله علمه عن العباد مثلا فهو موضوع عنه، إذا كان هذا هو المدرك لا آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعض الآيات التي استدل بها ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآيات التي نعم لا يكلف عدة آيات كانت استدل بها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه الآيات التي دلت على بناء على تمامية الدلالة في هذه الآيات في مثل هذه الآيات على حجية البراءة، إذا كان هذا هو المدرك بحسب الحقيقة حينئذ يقال بأن هذه الآية، وافترضنا حجية الظهور فإن الظهور حجيته ثابتة مثلا بالدليل القطعي والسير العقلائية، لم ينسد باب حجية الظهور حينئذ يبقى البحث أن هذه البراءة مقتضى إطلاق هذه الآية الكريمة ثبوت البراءة في تمام الشبهات، في كل شبهة تكون البراءة تامة في نفسها، حتى المظنونات تكون البراءة فضلا عن المشكوكات والموهومات مقتضيها البراءة الشرعية تاما. وبإطلاق دليل البراءة الشرعية للمظنونات يرتفع موضوع حجية الظن على الحكومة، لأن حجية الظن على الحكومة بمعنى حكم العقل بمنجزية الظن، قلنا فيما سبق أن كل الأحكام العقلية بالتنجيز حتى في القاطع فضلا عن الظن أحكام تعليقية معلقة، المنجزية العقلية معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع، أما لو ورد ترخيص شرعي ظاهري فالمنجزية والحجية العقلية لا موضوع لها، فإن العقل لا يتحكم في أمر الشارع وإنما يحفظ غرض الشارع بمقدار الشارع هو يهتم بتلك الأغراض، أما إذا الشارع قال أنا لا أهتم بهذا الغرض في هذا المورد الشاك في مورد الشاك، حينئذ العقل لا يحكم بالمنجزية، أحكام العقل أحكام تعليقية. هذا أيضا بحث مهم بحثناه مفصلا في بحث منجزية القاطع، هناك قلنا أن المنجزية والحجية للقاطع بمعنى المنجزية تعليقية أساسا، كل أحكام العقد تعليقية، كما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا تعليقية. لو جعل الشارع الاحتياط يرتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لمن يقول بهذه القاعدة؟ كذلك مسلك حق الطاعة يعني منجزية الاحتمال تعليقية، لمن يقول بمنجزية الاحتمال؟ يرتفع بجعل البراءة الشرعية. منجزية الظن أيضا عند الانسداد بحكم العقل أيضا تعليقية، إذا فرض أن الشارع بنفسه رخص في الارتكاب والاقتحام يرتفع هذا الحكم العقلي. فلو كان مقتضي البراءة تاما، هذا المقتضي حينئذ يرفع منجزية الظن عند الانسداد بناء على الحكومة وحكم العقل بمنجزية الظن. بل تقدم في بحث منجزية العلم أن منجزية العلم أيضا تعليقية، غاتر أم المعلق عليه لا يمكن أن يصل إلى المكلف القاطع، حتى العلم والقاطع منجزيته تعليقية. لو كان يمكن أن يصل لا يلزم تناقض ونحو ذلك، منجزية القاطع أيضا كانت ترتفع بوصول الترخيص الشرعي في مخالفة القاطع، لكن لا يمكن أن يصل هذا الترخيص الشرعي للمخالفة لبيانات ونكات مبينة هناك في بحث منجزية القاطع. إذن فالأحكام العقلية دائما تعليقية بلحاظ المولى في باب المنجزية والمعذرية، أحكام العقل تكون تعليقية. إذن فمقتضي البراءة الشرعية إذا كان دليله قطعيا عن كتابا أو سنة متواترة، مثلا لو فرضنا التواتر في الروايات، حينئذ المقتضي تام في تمام الأطراف حتى في المضمونات فضلا عن المشكوكات. حينئذ ينفتح البحث في المقام الثاني أن هذا المقتضي التام هل يوجد عنه مانع أو لا يوجد عنه مانع. وقد ذكر الانسداديون موانع ثلاثة أمام جريان البراءة، وهو معنى عدم إمكان جريان البراءة في تمام الأطراف، عدم الإهمال. هذا الذي قلنا أن الإهمال نفسره بهذا التفسير. ذكروا موانع ثلاثة: الإجماع والضرورة من الدين أو لزوم الخروج عن الدين مثلا، والمنجزية العلم الإجمالي أو العلم الإجمالي بالتكليف المنجز. الإجماع واضح وضعه، الإجماع يكون يبدو الوقت انتهى الإخوة.